إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى علم البيان، الله سبحانه وتعالى أدى الإنسان كتاب وأرسل الإنسان رسل حتى يتعلم الإنسان، حتى يعرف الهدف الذي لأجله خلق، حتى يعرف الطريق، حتى يعرف قيمة الأشياء. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك واضحا بينا للجميع. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فجعل الغاية واضحة من خلق الإنسان، أن الإنسان خلق حتى يعرف ربه وحتى يوحد ربه. هذه ينبغي أن ننساها دائما. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الحياة فيها بلاءات كثيرة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفتن المتوالية. وكثر الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع الفتن والامتحانات والبلاءات التي يتغير فيها دين الناس، حتى إن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إن الرجل يتغير بامتحان بسيط، يأتيه امتحان فإذا به يتحول ويتغير من رجل من أهل الإيمان إلى رجل من أهل النفاق، بل من رجل من أهل الإيمان إلى رجل من أهل الكفر والعياذ بالله. وكان من أعظم ما حذر الله سبحانه وتعالى الناس، ومن أكثر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تضخم الأشياء، أن تتغير تصورات الناس عن الدنيا حتى يعظمونها أكبر من القيمة التي ينبغي أن تكون فيها. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا وخلق الإنسان في هذه الدنيا وحذر الإنسان من الدنيا وضح هذه المفاهيم. قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هل الدنيا هي المكان؟ أم الدنيا هي الزمان؟ هي الليل والنهار؟ أم الدنيا هي الوجود؟ هي أفعال العباد وفهم العباد؟ والدنيا حقيقة هي كل هذا، هي هذا المكان الذي نعيش فيه. فإن هناك عالم آخر قبل خلق هذا المكان. لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا، فقالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن معه شيء، فخلق الله سبحانه وتعالى السماوات قبل خلق هذه الأرض، قبل خلق هذه البسيطة التي نعيش عليها، وبعد هذه الحياة هناك حياة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت فيسبح، يسبح الموت ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت. فقبل هذا المكان كان هناك، قبله وبعده. الدنيا زمانا، فبعد هذا الزمان سيأتي زمان هو اليوم الآخر، ثم جنة ونار. هذه الدنيا التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من تضخم تصورها حتى لا تتضخم عند الناس، حتى يعرفوا قيمتها الحقيقية. بل كان صلى الله عليه وسلم دائم تفهيم الناس حقيقة الدنيا. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق فوجد جدي ميت صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين، تخيلوا كده خروف ميت في الشارع، مين ينظر لده؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أيكم يشتري هذا؟ قال لهم: حد يشتري الخروف الميت ده، جدي الميت ده، مين يشتري؟ فقال: يا رسول الله إنه ميت، إنه أثك، يعني مقطوع الأذنين أو صغير الأذنين. فقال: للدنيا عند الله أهون من هذا عندكم. قال لهم: الدنيا لا قيمة لها عند الله، كما أن هذا الجدي لا قيمة له، لا قيمة عندكم مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تساوي عند الله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما سقى الكافر فيها شربة ماء. هذا الذي يكفر بالله والله خالق كل شيء، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، والله له آيات في كل لحظة، يقول إن الدنيا لا تساوي عند الله شيء، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما سقى الكافر فيها شربة ماء، فكيف يكفر هذا بربه وهو الذي يطعمه ويسقيه، وهو الذي خلقه ويربيه، وهو الذي يتوب عليه ويعطيه؟ فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما هي الدنيا. الدنيا بالنسبة للآخرة كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم، والدنيا بالنسبة إلى الله لا تسوي أصلا شيء، إنها لا قيمة لها. إن عطايا الدنيا التي يتقاتل الناس عليها من مال وبنين زينة لا قيمة لها عند الله، لا تقرب ولا توعد، إنها امتحانات الحياة، إنها لعبة الحياة، إنها بلاءات الحياة. وقد ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، وذمها الله سبحانه وتعالى، وكان الذم من ناحية تضخم التصور، من ناحية أن تأخذ مكان أكبر من مكانها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الدنيا بالطاعات، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الدنيا، إنما عمروها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة أمر الله، إنما عمروها بالطاعات. إنما سعوا لأن يمتلكوا زمام الدنيا لا أن تمتلكهم هي، سعوا أن يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويقيموا العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، فسبقوا أهل الدنيا في دنياهم وسبقوا أهل الآخرة في أخراهم، فسبقوا في الدنيا والآخرة. فكان المذموم ليس على سبيل أن تترك هذه الدنيا والعمل فيها، إنما المذموم أن تستعبدك هذه الدنيا، أن تعيش لأجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمار بالنهار جيفة بالليل، حمار بالنهار يسعى ليل نهار كالحمار، يذهب إلى عمله ويرجع من عمله. أين الآخرة؟ أين الدين في حياتك؟ أين البذل في حياتك؟ أين الهدف الذي لأجله خلقت؟ حمار بالنهار هذا في النهار، فأين الليل؟ قال: جيفة بالليل، أي ينام طوال الليل، لا يعمر الليل بالطاعات ولا يعمر الليل بالذكر وقراءة القرآن وقيام الليل والإنفاق والبذل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، لا يعمر الليل ولا النهار، فأصبح يعيش وكأنه ما خلق إلا للدنيا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه من الدنيا، وسأقول لكم أن هذه من أكبر الطوام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أن يوشك أن تكون هذه الأمة أمة ضعيفة، أمة هينة ذليلة، تتداعى عليها الدول والأمم كما تتداعى الصقور على قصعة الطعام. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، فقالوا: بما يا رسول الله؟ فقال: ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويلقي في قلوبكم الوهن، أن يكون الرجل في قلبه وهن ضعف. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. الدنيا بالنسبة للصالحين مطية، يمشون على الأرض باستعلاء، هم لا يحتاجون إليها، إنما يحتاجون إلى ربهم، إنما يعرفون قدر الله سبحانه وتعالى، يعظمون أمر الله سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين الخالق والمخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى ذم الناس الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ينظرون إلى الدنيا نظرة مادية بحتة، لا يفقهون إلا في أسباب الدنيا فقط، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ذم هؤلاء الذين لا يفقهون عن ربهم. وجعل الله سبحانه وتعالى هناك فرق واضح بين الخالق والمخلوق، فرق واضح في العلم والقدرة والغنى، في ثلاثة أشياء واضحة، فإن العبد عاجز وكل ما في الكون يحتاج إلى الله، وكل ما في الكون يفتقر إلى العلم، والله سبحانه وتعالى وحده عليم بكل شيء، وحده قدير على كل شيء، وحده غني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء، وكل ما سوى الله عنده نقص في العلم ونقص في القدرة ونقص في الاحتياج. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بما أنك من عند الله وبما أنك رسول فعلمنا متى الساعة. إنهم يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسول من عند الله بأنهم لم يخبرهم عن كل العلوم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. فهذا فرق بين الخالق والمخلوق، إنما أنا عبد. وتكلموا عن القدرة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، فتكلموا عن الرسالة وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول من عندي من يقدر فليكن له قدرة السماوات والأرض. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره ربه ويقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فتكلموا عن العلم والقدرة وتكلموا عن الغنى، أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حقيقة لا يملكها إلا خالق الأشياء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه رسول من عند الله، أنه بشري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يطرح أمام أصحابه حقيقة هذه الدنيا التي يعيشها الناس ويتقاتل عليها الناس حتى ينسى فيهم الابن أباه ويقتل فيهم الأخ أخاه حتى تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتفسد الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي معرض ذمه لهذه الدنيا أن هذه الدنيا لا قيمة لها. فإذا بصحابي كما رأى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يوما من الدنيا فقال رجل يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر؟ يعني من منع أن نكون من أصحاب الأموال؟ من منع أن نكون من أصحاب المناصب؟ من منع أن نكون أغنياء؟ هل هناك مانع شرعي في ذلك؟ هل هناك مانع شرعي في أن نطلب ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب. فإذا بجبريل ينزع على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري إنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها اشتجت فسلطت وبالت ثم استقبلت عين الشمس. إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أصحابه إن مما أخاف عليكم، إن أكثر ما أخاف عليكم ما يفتح لكم من بركات الدنيا وزهرة الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه ليس من فتن صعبة شديدة، يقول إن أكثر ما أخاف عليكم هي تصوراتكم عن هذه، هي طلبكم وتحويل الإرادة من إرادة الآخرة إلى إرادة الدنيا، من توهان الهدف. أن الإنسان بدل أن يعرف أن هدفه هو رضا الله وأنه خلق في هذه الدنيا ليعبد ربه، إلى أنه يضيع في أودية الدنيا لا يدري في أيها هلك. فيقول صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم، هذا يقوله لأصحابه الذين بذلوا من أعمارهم لأجل الله، الذين ضحوا لأجل الله، الذين وقفوا أمام العالم كله مؤمنين بربهم في زمن لم يؤمن فيه أحد، فعلوا شيء على غير مثال سابق. فالكل من حولهم لا يؤمن بما يؤمنون، بل إنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا أمام الجميع مؤمنين بربهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف عليكم من هذه، يقول لأصحابه أخاف عليكم من زهرة الحياة الدنيا. فإن البلاء يجعل الناس تشتد، البلاء بالطراء، لكن البلاء بالسراء يجعل الناس تطغى طغيان، طغيان التصورات. فيقول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا، فسأله رجل وقال: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ وفيها ايه لما نبقى معانا دنيا؟ هذا الذي يتكلم لم يشبعوا اصلا الا بعد فتح خيبر. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا عمرهم وهم في شظف من العيش، فاذا برجل يقول هل يأتي الخير بالشر، احنا ناس صالحين لو جالنا دنيا هننفقها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل جبريل وقال: ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم. ان مما ينبت الربيع، يعني الربيع جدول الماء، والنبات الذي ينبت على جانبي جدول الماء العشب. فقال: ان هذا العشب مرتع للبهائم، فهذا الذي يرتع فيه البهائم تأكل منه البهائم حتى تموت أو تكاد أن تموت. إن مما ينبت الربيع من العشب ما يقتل حبطا أو يلم، يعني ما تأكل فيه البهائم حتى تحبط، أي حتى تنتفخ ثم ينفجر، أو تنفجر هذه البهائم أو تموت من التخمة، وهي تأكل وتأكل 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 وتنسى لما تأكل، تنسى أن هذه الدنيا لها قيمة وأنها لا ينبغي أن تتخطاها. فإذا تخطت هذه الدنيا قيمتها في قلب العبد فينبغي أن يقف، يقف ليتخلى، ليقف ليراجع نفسه، يقف لينظر ما هذا في مقابل هذا. فإن الدنيا إذا تعارضت مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليك أن تقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تعارضت الدنيا مع الأعمال الصالحة فإنه ينبغي أن تقدم الأعمال الصالحة. إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة فينبغي أن تعرف قيمة الدنيا في الآخرة، أن تعرف قيمة الأشياء، حتى لا نهلك ونحن نسعى ونسعى ونسعى. قال: إنما مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا بهيمة واحدة، بهيمة واحدة فقط تعرف قيمتها. قال: إلا آكلة الخضراء، وتعرف كيف تتعامل مع هذا العشب. أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها اجترت. هناك من يتعامل مع المال ويتعامل مع المال ويتعامل مع المال، يبحث عن كل شيء فيه مال، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هو يبحث أن يأخذه من أي مكان، حلال أو حرام، أي مكان وجد فيه مال تجده موجود. لو باع صلاته، لو باع عبادته، لو باع دينه، يقول لك هتعدي انا بنستغفر بعدها، انا بنطلع عمره بعدها، ناخد بس الصفقه دي وبعد كده تعدي، نكذب بس الكذبه دي وبعد كده تعدي، نسكت بس السكوت ده وبعد كده يعدي، نكذب ونزور بس ديت وبعد كده تعدي. فيقول: الا اكلت الخضراء، اكلت حتى اذا امتلأت خاصرتها. وهنا وقفه، ينبغي ان يكون الانسان خاصره، يعني يعرف هو محتاج ايه، يعرف هو عايز ايه، يعرف هو بيبحث عن ايه، يعرف هدفه في الحياة ايه. اللي مش عارف هدفه في الحياة هيضيع. اكلت حتى اذا امتلأت خاصرتها، وقفت، وقفت عن اكل لانها امتلأت. هناك من يأكل ويأكل ويأكل حتى يموت من التخمة، يموت وهو يبحث عن المال ونسي الاخرة. أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها اجترت. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا أغنياء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا ودنت له قبائل العرب جميعا. فإن الله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، وإن الله سبحانه وتعالى حين أخبرنا بقيمة الأشياء حتى نتعلم كيف الوصول، حتى نتعلم الطريق الصحيح، حتى نتعلم الهدى من الضلال، حتى نتعلم كيف ننضخم أشياء على حساب أشياء، فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وإن الله سبحانه وتعالى هو خالق الدنيا، وإن الله سبحانه وتعالى هو خالق الآخرة، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي حذرنا من أن نقدم الدنيا على الآخرة حتى لا تضيع الدنيا وتضيع الآخرة، حتى لا تفسد الحياة هنا وتفسد الحياة هناك، حتى لا يعذب الإنسان في الدنيا ويعذب الإنسان في الآخرة. أقول لكم يا رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك على أصحابه فقال: إنما يموت الربيع ما يقتل الحرة الأولين إلا أكلات الخضراء، أي إلا البهيمة التي تأكل فقط العشب الأخضر، لا تذهب يمينا وشمالا تبحث عن أي عشب تأكله حتى لو كان سام، فهناك من ترك البحث عن الدنيا ما هو سام، هو طعمه حلو لكنه سام، لكنه يفسد الحياة، لكنه يضيع الزوجية، لكنه يضيع العلاقات. قال: إلا أكلة الخضراء، أي إلا التي تعرف ما الذي ينبغي أن تأكله وكيف تأكل. أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها اشتغلت، أي وقفت لتراجع. البهيمة بتكتر الأكل، أي بعدما تبلعه تشتغه مرة أخرى إلى فمها لتمضغه مرة ثانية. وقف يحاسب نفسه وقفة محاسبة. وهكذا الذي يتعامل مع الدنيا بحذر، من أين جاء هذا المال؟ فيما ينفق هذا المال؟ أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس. قال: فلما امتلأت اشتغلت، ثم بالت وسلطت، أي أخرجت الفضلات، أي أخرجت الزيادة، فهو لا يحتاج إلى هذا. فلماذا نتمسك بها هذا التمسك وأنت تعلم أنك ستتركها، وأنت تعلم أنك لن تستعمل هذا لسنين طويلة؟ لماذا لا تخرج الزيادة؟ لماذا لا تنفق؟ لماذا لا نخرج الزكاة؟ لماذا لا نقوم بأمر ربنا؟ لماذا نخاف ونحتاج ونضيق ونتحرج من ديننا؟ أهو حب أتسللت إلى القلوب حتى أحبتها القلوب؟ ينبغي أن نتخلص من هذا الحب الزائد، ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة مع هذا الحب في القلوب. قال: فاستقبلت عين الشمس، أي أدارت وجهها عن هذا العشب. البهيمة التي تعيش والتي تعرف قيمة العشب، التي تعرف نوع العشب الذي تأكله، لا تأكل من كل أنواع العشب، والتي تعرف متى تمتلئ، والتي تعرف إذا امتلأت كيف تستفيد من هذا الذي أكلته وكيف تخرج الفضلات، ثم إذا فعلت ذلك استقبلت عين الشمس، أي أدارت وجهها عن هذا العشب حتى تستمتع بالحياة، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أستمتع بشبابي. هو يتكلم بذلك عن طول الصيام وطول القيام وطول قراءة القرآن. دعني أستمتع بالحياة، هل الحياة كلها بحث عن مال؟ وما الناتج؟ إن الناتج وهن، إن الناتج أننا أشربنا في قلوبنا الدنيا، أن الناتج ضعف. أن تجد اليهود يعتدون على المسلمين في غزة والمسلمون يبحثون عن المطش، أن تجد الناس ترى مصائب فظيعة، ترى فساد، ترى سرقة، ثم هو يمر من
جانب الحرامي عادي جدا أن تجد الرجل لا يستطيع أن يتكلم مع ابنته في مجرد ثيابها، أن الرجل لا يستطيع أن يتكلم مع ابنه في مجرد الصلاة، مجرد الصلاة التي هي عنوان الدين وأصل الدين وأول ما يسأل عنه العبد وأول وظيفة للمسلمين إذا تمكنوا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لماذا؟ لأنه وهن، لأن في قلبه ضعف، لأن في قلبه وهن، مهانة، مذلة. لماذا وجدت هذه المذلة؟ لماذا لا أستطيع أن أتكلم؟ لأننا شربنا حب الدنيا، شربناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسلل الوهن إلى القلوب، فلم تعد القلوب تستطيع أن تقف، لم تعد تستطيع أن تأمر وتنهى، لم تستطع أن تقول كلمة حق، لم تعد تستطيع أن تأمر بالمعروف وأن تقيم أمر الله، لم تعد تستطيع أن تبلغ دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحب الدنيا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودل الناس على كل خير. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من تضخم تصور الدنيا في حياة الناس. وليس هذا معناه أن يترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك أهل الإسلام العمل في الدنيا، إنما هذا معناه أن نعرف قيمة الآخرة بالنسبة للدنيا، فإذا تعارضت الدنيا مع الآخرة فقدم الآخرة، واعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة لا تعيش، فإن الدنيا لا تعيش لأجل الدنيا، فإن الدنيا ليست هدف لأجل الحياة. إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه في الدنيا لم يخلقه ملاكا، لكنه علمه فيما خلقه، علمه الهدف الذي لأجله خلق، وضمن الله سبحانه وتعالى الإنسان الرزق. فإنك لن تموت حتى تستوفي رزقك، والله لن تموت حتى تستوفي رزقك، والله لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أنهم يريدون أن تموت ولم تستوفي رزقك ولا نفسك، فوالله لن تموت حتى يأذن الله لك. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يعطوك رزق الله سبحانه وتعالى مانعه عنك، والله لن يصلك هذا الرزق حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. فإن الرزق بيد الله، وإن الحياة بيد الله، وإن الموت بيد الله. هذه عقيدة أهل الإسلام، أن تستغني بالله، أن تستقذر بالله، أن تعلم أن الله وحده على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى يعذب الإنسان ويرحم الإنسان بعدما أعطى الإنسان هذه الإرادة التي عليها مدار التكليف. وأنت مخير، فعليك أن تختار ولا تختار بالدنيا، فإن الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي الدنيا حقيقة لا خيال، هذه هي قيمة الدنيا الحقيقية. فلا ينبغي علينا أن نتصارع، بل رويدا رويدا، مهلا مهلا، على رزقكم. فإن الله سبحانه وتعالى لن يسألنا عن إذا كان على الغداء كباب ولا جبن، إنما سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن الصلاة، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن الزكاة، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن الأمر والنهي، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن القرآن، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن إخواننا، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن الحقوق التي علينا تجاه ربنا وتجاه نبينا وتجاه رسالتنا القرآن وتجاه المسلمين من حولنا. هذه حقوق ينبغي أن ترتب. أخيراً، ليس معنى هذا الكلام أننا نترك الأعمال، وهذا توضيح أخير، ليس معنى هذا الكلام أننا نترك الأعمال، إنما نراجع الأهداف ونراجع التصورات، أن نراجع قيمة الدنيا في قلوبنا، أن نراجع قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، وأن نجعل ذلك واضحا أمام أعيننا. فإن الدنيا سريعة، كان عمر يقول: مات فلان ومات فلان ومات فلان، وغدا سيقولون مات عمر. فكانوا دائما تذكروا الآخرة، دائما يذكرون الموت. ونقول الآن: مات فلان ومات فلان ومات فلان، وغدا سيقولون مات فلان، وغدا سيقولون أنا مت ثم يأتي من بعدي. لو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامت لهؤلاء الذين استعبدوا البشر. أين الجميع؟ أين الفراعنة؟ وأين قوم ثمود؟ وأين قوم عاد؟ بل أين الأنبياء والصالحين؟ أين الأولياء والمتقين؟ الكل يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجه الله فقط. ما كان لله دام واتصل، فقط ما كان لله هو الذي ينفع في الآخرة، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وإذا أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك متواعين، لك مخبتين، إليك واهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحم أبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.